سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول باب الحيل وكيف تمكن من خلاله الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم. قال أيوب السختياني: ويل لهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل. وقال بعض أهل الحيل: ما تنقمون منا إلا أن عمدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا. طبعا هذا الكلام من أرباب الحيل حجة عليهم لا لهم، لأن الحلال والحرام مرجعيته إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حرم ربنا عز وجل شيئا حرم كل الأمور التي تفضي وتؤدي إليه. وقال زادان، قال علي رضي الله عنه يعني وقد رأى مبادئ الحيل: إني أراكم تحلون أشياء قد حرمها الله عز وجل وتحرمون أشياء قد أحلها الله عز وجل. قلت أي ابن القيم: ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل نقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل، ثم شرع بضرب أمثلة. قال: فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. يعني لو أن رجلا قتل من يرث منه يحرم من الميراث، ودليل ذلك ما ثبت في السنن وغيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. واختلف العلماء في هذا القاتل الذي يمنع من الميراث، هل يا ترى هو القاتل خطأ أم القاتل عمد أم القاتل شبه عمد؟ والمعتمد من قتل وترتب على القتل دية فيمنع من الميراث. من قتل وترتب على القتل دية يمنع من الميراث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. وهذا إجماع بين أهل العلم وإن اختلفوا في نوعية القاتل، وهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. ومن ذلك بطلان وصية الموصى له بمال إذا قتل الموصي. قاس العلماء على منع القاتل من الميراث الموصى له، يعني لو أن إنسانا وصى لإنسان بمال فقام من وصي له باستعجال وصيته وقتل من وصى له، يأخذ نفس الحكم، لأن علة الأمر أو علة الحكم في الشيئين واحدة. ومن ذلك بطلان تدبير المدبر إذا قتل سيده ليعجل العتق. كلمة المدبر هو العبد الذي يقول له سيده: أنت حر دبر موتي. تعريف المدبر هو العبد الذي يقول له سيده: أنت حر دبر موتي، أي بعد أن أموت أنت حر لوجه الله. فقام هذا العبد المدبر أي الذي دبره سيده واستعجل عتقه فقتل سيده، يبقى هنا أيضا العلة واحدة. عشان كده هنا في قاعدة بتحكم هذا الأمر، اكتبها عندك: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اكتب عندك. نعم افرغ. من تعجل حقا له، من تعجل حقا له أو ما أبيح له، قبل وقته على وجه محرم عوقب به، قبل وقته على وجه محرم عوقب بالحرمان منهم. من تعجل حق أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بالحرمان منهم. المعنى العام للقاعدة، أن من أجازت له الشريعة شيئا، أن من أجازت له الشريعة شيئا في وقت معين ثم تباطأ هذا الوقت، ثم تباطأ هذا الوقت وطال عليه الأمد، ثم تباطأ هذا الوقت وطال عليه الأمد وحاول استعجاله بطرق محرمة، وحاول استعجاله بطرق محرمة يعاقب حينئذ بحرمانه ويحال بينه وبين حقه. يعاقب حينئذ بحرمانه ويحال بينه وبين حقه. الدليل على هذه القاعدة روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. وروى الإمام أحمد من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. وروى الإمام أحمد وأبو داود الدليل الثالث، وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الرجل قد غل، إذا وجدتم الرجل قد غل، غل غين لام غل، فأحرقوا متاعه، واضربوهم، فأحرقوا متاعهم واضربوهم. وجه الاستدلال من الحديث المجاهد في صفوف المجاهدين له ما لهم، المجاهد في صفوف المجاهدين له ما لهم من المغنم فيما يغنمونه، لكن لا تملك الغنيمة ملكا خاصا إلا بالقسمة. المجاهد في صفوف المجاهدين له ما لهم من المغنم فيما يغنمونه، لكن لا تملك الغنيمة ملكا خاصا إلا بالقسمة. فالغال من الغنيمة، فالغال من الغنيمة استعدل نصيبه بالأخذ منها قبل التوزيع، استعجل نصيبه بالأخذ منها قبل التوزيع، فعوقب بانتزاعها منه، فعوقب بانتزاعها منه وبتحريق رحله، وبتحريق رحله. الدليل الآخر روى الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليه، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليه. روى الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. أيوة فهمنا. فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. وجه الاستدلال من الحديث لما استعجلت المرأة زواجها وهو مباح، وهو مباح، فتولت هي العقد، فتولت هي العقد، فتولت هي العقد بدون الرجوع إلى وليها أو السلطان، فتولت هي العقد بدون الرجوع إلى وليها أو إلى السلطان إن لم يكن لها ولي. فقد استعجلت ما هو حلال ولكن بطريق محرم، عوقبت بالحرمان منه وببطلان النكاح، عوقبت بالحرمان منه وببطلان النكاح. لا، أن يستعجل بطريق محرم. نعم. إيه؟ لا، هذا وسيلة غير شرعية. ما وسيلة غير شرعية. لا زي عندنا بالضبط طلب الإمارة يشبه هذا من بعض الوجوه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند فيما رواه أبو داود: إن والله لا نولي على عملنا هذا أحد طلبه أو حرص عليه. ولكن لا ينطبقش عليه القاعدة تماما، لأن طلب الإمارة مش حق مباح لكل حال. لا. طيب الدليل الذي يليه رقم كم؟ 5. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل أو الغنم، لا تصروا، شكل تصر من التصرية وهو الامتناع عن حلب الناقة أو الشاء حتى يجتمع اللبن في ضرعها، لا تصر الإبل أو الغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، فمن ابتاعها بعد. حاضر هيك. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي رواية عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم فله الخيار 3 أيام، من الذي له الخيار؟ المشتري. فله الخيار 3 أيام. اكتب عندك. والمعنى المراد من الحديث التصرية حبس اللبن في الضرع، ليوهم المشتري أنها ذات لبن، لزيادة الثمن. فحصل على هذه الزيادة بطريق غير مشروع، من الذي حصل على الزيادة؟ البائع بطريق غير مشروع استعجالا لها، فعوقب، انتبه، فعوقب بثبوت الخيار للمشتري. ده بقى بنسميه خيار العيب، لأن العيب نشأ عن غرر. شوف دقة الشريعة. لذلك لو أنت أمعنت النظر في فقه البيوع ودققت، تجد أن الشريعة في غاية الدقة والإحكام في البيوع وفي كل شيء، لأن الغرر والجهالة والضرر في البيع والشراء بالذات يؤدي إلى نفرة وبغضاء وشحناء في القلوب، وإذا وقعت تتمزق الأمة ويتشرذم المجتمع. فسدت الشريعة هذا الباب وكل الأبواب التي من شأنها تفسد على الناس علاقتهم. فعوقب بثبوت الخيار للمشتري بين الإمساك، أي المشتري يمسك البهيمة، أو الرد بعد حلبها مع صاع من تمر. يعني الرجل اللي اشترى الناقة ديت أو النعجة أو البقرة أو الجاموسة. ولما اشتراها في السوق وجد الضرع حافي، فلما حلبها لما ذهب إلى الدار إذا بها مثلا جاءت بعشرين كيلو، فاستبشر في اليوم الثاني والثالث ما جاءت إلا بكيلو أو باثنين كيلو. يبقى في هذه الحالة حدث غرر وخداع، فالشرع المطهر خيره، قال له والله أنت شفت الخلل فين، إما أن تمسك وترضى بما قسم الله لك، وإذا أردت أن ترد البيع لك ذلك، ولكن تعطيه فوق البهيمة التي تردها عليه صاعا من تمر أو ما يعادله. يبقى هنا العلماء قالوا طيب، هل صاعا من تمر هذا على سبيل الإلزام أم أن يرد مقابل ما أخذه من اللبن؟ مفهوم المسألة؟ يعني هو مثلا افرض وهنا قال لك فله الخيار ثلاثة أيام، افترض في الثلاث أيام دولت حلب كثيرا ولكنه أقل مما كان عليه الضرع يوم الشراء، حلب مثلا خمسة ستة كيلو سبعة ثمانية كيلو، وطبعا يعني كيلو اللبن أو الصاع من اللبن أغلى بكثير من صاع التمر، فهل يرد صاعا من التمر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقف عند النص ويرد صاعا من التمر. ليه يا أخواننا العلماء قالوا؟ قالوا لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل أو الغنم الاثنين، فمن الممكن أن إذا صريت الشاة غير أن تصر الإبل، غير البقرة غير الجاموسة، ولكن المعتمد أن هو المشتري إذا أراد أن يرد البهيمة التي اشتراها أو الشاة يردها ومعها صاعا من التمر فقط، أما الزيادة فلا. وقال العلماء أن وجه ذلك أن التصرية ظلم للمشتري وهو حق خالص له، ومن أجل ذلك خيره الشارع. يبقى هنا الغش والخداع في البيع والشراء في هذه المسألة حق المشتري وليس فيه حق لله، فلما كان الحق خالص للمشتري خيره الشارع. أما إذا كان الأمر متعلق بحق الله أو مشترك بين حق الله وحق الآدمي فليس فيه خيار. اكتب عندك، فعوقب بثبوت الخيار للمشتري من الإمساك أو الرد بعد حلبها مع صاع من تمر معاملة له بنقيض قصده. الدليل الذي يلي، خد بالك دي كلها أدلة وأمثلة على القاعدة. روى النسائي وأبو داود بسند حسن، روى النسائي وأبو داود بسند حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، روى النسائي وأبو داود بسند حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، افتح قوس، معاوية ابن حيدة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، عن حسابها لا تفرق إبل عن حسابها، افتح قوس، أي عن حسابها المقدر. من أعطاها مؤتجرا له، من أعطاها مؤتجرا له أجرها، مؤتجرا له أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله، فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. من أعطاها مؤتجرا له أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. وجه الاستدلال من الحديث، هذا الرجل الذي منع زكاة ماله هو يريد نماءها، الذي منع زكاة ماله هو يريد نماءها وظن أن الزكاة تنقصه، فمنعها فعوقب بنقيض قصده، فعوقب بنقيض قصده فأخذت منه قهرا وأخذ منه معها شطر ماله تعزيرا له، فأخذت منه قهرا وأخذ منه شطر ماله تعزيرا له، يعني من باب الفائدة أملينا عليكم هذه القاعدة كلها، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. نرجع للكتاب، ومن ذلك بطلان تدبير المدبر إذا قتل سيده ليعدل العتق، ومن ذلك تحريم المنكوحة في عدتها على الزوج تحريما مؤبدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، لما احتال على وطئها بصورة العقد المحرم. معنى الكلام ده إيه؟ كما تعلمون أن المرأة إذا كانت معتدة لا يحل لأحد أن ينكحها إلا من طلقها بضوابط، مضبوط؟ وقال ربنا عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي العدة تنتهي. طيب ما الحكم الشرعي إذا تزوج رجل امرأة وهي معتدة من الغير؟ النكاح باطل، لأنه في هذه الحالة ممكن أن يكون تزوج من امرأة الغير، وفي هذه الحالة إذا كانت تعتد من طلاق رجعي، وممكن يتزوجها وهي في العدة وليست امرأة الغير، كأن تكون تعتد من وفاة أو تعتد من خلع أو تعتد من طلاق بائن بينونة كبرى أو تعتد من فسخ. أنتم معايا أخواننا في المسائل ديت؟ ففي هذه الحالة النكاح باطل أيضا. طيب معنى كلمة النكاح باطل أن يفرغ بينهم بدون طلاق، ده على أساس أن النكاح في الأول كان مجرد إيجاب وقبول بين الزوج وبين ولي المرأة. أما في الوقت الحاضر إن وقع، وممكن يقع، تكذب المرأة على المأذون وتقول له ده أنا بكر والراجل خلاص المأذون هات البطاقة وطب خرج برا قهوة جنبنا هات اتنين شوية وتعالي واخد بالك وتم العقد. وممكن تكون ايه في عصمة رجل اخر. امال الشرع المطهر امر بلزوم وجود الولي ليه؟ وعشان كده يعني اكثر من حالة نجدها في المجتمع امرأة جمعت بين اكثر من زوج. ألم تسمعوا بهذا؟ طب ما الولي دي فايدته او من جملة فوائده أن يحل بين المرأة وبين هذا التلاعب. الشاهد أنها تزوجت أو رجل تزوجها في عدته، النكاح باطل يفرغ بينهم ولا يحتاج إلى طلاق. طيب بعد أن يفرغ بينهم هذا الذي تزوج هذه المرأة أتحل له بعد ذلك بعد أن تعتد؟ كما ذكر هنا الإمام ابن القيم رحمه الله قال لك لا، تحرم عليه تحريما أبديا عقوبة له، لأنه استعجل ما هو له حلال أو مباح بطريق إيه؟ محرم. ومن أجل هذا عقب بالإيه؟ بالحرمة، عقب بالحرمة. طيب ومن ذلك ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقها فإنها ترثه ما دامت في العدة عند طائفة، وعند آخرين ترثه وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج، وعند طائفة ترث وإن تزوجت. هذه المسألة يسميها علماء الفقه الطلاق في مرض الموت، اسمها كده. صورتها أن يمرض الرجل مرض يشرف منه على الهلاك، ففي أثناء المرض طلق امرأته ثم مات من مرضه هذا. كلمة مات من مرضه هذا أي بسبب هذا المرض. العلماء قالوا سترث منه امرأته سواء انقضت العدة أو لم تنقض، سواء تزوجت أم لم تتزوج. وهذه المسألة حدثت في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان لما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته طماضر بنت الأصبغ الكلبية، طلقها عبد الرحمن في مرض الموت، فأمر عثمان أن ترث مع بقية الزوجات فورثها عثمان، مع أنه طلقها وكانت طلقة الثالثة وبانت منه فورثها عثمان. يقول ابن قدامة في المغني ولم يعرف له مخالف من الصحابة. ليه أخواننا العلماء قالوا هذه المسألة أو الصحابة؟ قالوا لاحتمالية أن يكون طلقها ليمنعها من الميراث فعاملوه بسوء قصده وورثوها، لأنه كما تعلمون أكرمكم الله إذا طلق الرجل امرأته ومات أحدهما وهي ما زالت في العدة يرث كل واحد منهم من الآخر طالما أنها فين؟ في العدة. أما إذا انقضت العدة فلا إرث. يستثنى من ذلك إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة. ما ضابط مرض الوفاة؟ أن يمرض الرجل مرض يموت بسببه وحدنا، وطلق امرأته في هذه الحالة ترث ويعامل بسوء قصده. ومن ذلك نعم أيوة ما أنا ذكرت لك، قال ابن قدامة ولم يعلم لعثمان مخالف. والقاعدة العامة احنا الوقت مش قلنا قاعدة، من استعجل حقا له او ما ابيح له بطريق محرم ها عقب ايه؟ بنقيض قصده. لا مزبوط، ما هو هنا العلماء قالوا في احتمالين، احتمال ان يكون طلق على الاباحة ومل من معيشتها، واحتمال اخر ان يكون طلق وفي نيته ان يحرمها من الميراث. ولنا ما فعل عثمان كما قال ابن قدامة في المغني، ولنا ما فعل عثمان وهو المأمور باتباع هدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. معاش عبده. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال اللي احنا استوعبناها النهاردة. مش كده اخدناها النهاردة ديت اللي هو لا عبرة لا حجة في الظن البين خطأه عن دليل. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه حيلة على الوصية له. قلنا لو واحد بيموت وقال لبعض مثلا عنده 5-6 عيال وقال لهم يا أولاد أخوك ده لي علي له 200,000 جنيه، العلماء قال لك لا، لا ينفذ هذا الإقرار إلا بموافقة من؟ بقية الورثة. معايا يا أخوانا؟ نعم. القاعدة احنا بنقول ايه؟ القاعدة اللي احنا خدناها دلوقتي كويس، وقلنا من جملة هذه القاعدة من طلق امرأته في مرض الموت عوقب بنقيض قصده لاحتمالية أن يكون طلقها ليمنعها من الميراث. مظبوط؟ طيب لو تبين للقاضي بما لا يدع مجالا للشك وأشرف على اليقين أن الرجل ما طلق امرأته فرارا من الإرث ولكن طلقها لتقصيرها في خدمته في مرضه، خاصة كان مرض شديد إلى غير ذلك، ليس لها شيء. واضح يا أخي؟ فضل. ولكن لابد أن نفرق بين القواعد الكلية وبين ما يخرج من القاعدة بيقين. زي بالضبط رجل في مرض الموت قال للولاد أخوكم علي له 100,000 جنيه، كويس؟ فاحنا بنقول ايه؟ حالة المرض تدل على ان هذا كلام ايه؟ ظن لا عبرة له، ولا ينفذ هذا الاقرار الا بمعرفة الايه؟ الورث. الورث قالوا لا، ولا نعطيك ولا ملي، وهم بيتناقشوا الرجل مات، كويس؟ بعد ان اقر ان لابنه ايه؟ مبلغ من المال. فقام الابن واتى ببينة اوضح من شمس النهار أن أباه مدين له بمبلغ كذا. ها، القاعدة هنا تنخرم أم لا تنخرم؟ تنخرم. بس مفهوم يا أخوان الأمور دي؟ يبقى لابد أن نفرق بين القواعد العامة وبين استثناءات من القواعد بتبقى قضايا أعيان بحكم القاضي. واضحة؟ طيب. يقول ونظائر هذا كثيرة، فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمقر مات بالفقر، ولهذا عاقب الله عز وجل من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها، اللي هي ايه؟ إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كان كل شوية حتى الإمام ابن كثير بيقول ايه من الأشياء الطيبة، بيقول ايه وكانت سيرة أبيهم في بستاني عند الحصاد كل ما تركه المنجل فهو للمساكين. يعني هو عمل بيضم مثلا أو بيجد اللي يعدي من المنجل هو المين؟ للمساكين، شيء قليل. فقام هؤلاء الأولاد وهم كانوا 2 بس، لأن الثالث قال إيه؟ أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، والتسبيح معناه الاستثناء، ولكن جت العقوبة القضية إيه؟ خلت الكل، واخد بالك؟ فهؤلاء الأبناء أرادوا أن يزودوا الحصاد أو الثمرة بشيء قليل وهو نصيب المساكين. لا، هو نصيب الزكاة كان ده نصف العشر، ده ربع العشر في الأموال النقدية، ده ملوش أي قيمة. يعني تخيل مثلا واحد مثلا طلع مثلا 600 كيلو غل، هيطلع منهم كم؟ كم يا علاء؟ لا 600 كيلو غل نصف العشر ولا ربع العشر؟ نصف العشر، يبقى كم؟ 30 كيلو. تخيل بقى 600 كيلو بتطلع منهم 30 كيلو، أي عقل ينظر؟ معك 200,000، بنقول لك كل 1,000 لو سمحت 25 جنيه. ما هذا؟ هذا حق الله عز وجل. يبقى كون أنك تريد أن تزيد مالك بهذه النسبة الطائلة، لا، ده لابد أن يأتيك عقاب رادع حتى تنزجر، حتى لا تفكر في مثله، كما سبق في ذكر من غل من الغنيمة قبل القسم. طيب نعم. أصل معنى كلمة الزكاة أن يخرج المال من ملكيته الخاصة إلى غيره، والغير هذا يجب ألا يكون من تلزمهم ألا يكون مما تلزمهم نفقته. يعني أنا عندي زكاة مال أطلعها، لا يجوز أن أعطيها ممن هم يجب علي أن أنفق عليهم. ومعنى كلمة يجب علي أن أنفق عليهم أي عند إعسارهم، عند إعسارهم. يبقى لما أختي الأرملة أو المطلقة فنى مالها ولم يبق عندها مال يجب علي أن أنفق، يبقى ما ينفعش أعطيها الزكاة. بعكس إن كانت أختي تحت زوج وهو فقير، ديت غير ديت، اتفهمت؟ يبقى أختي أرملة أو مطلقة وفقيرة يجب علي أن أنفق عليها. طيب أختي تحت زوج والزوج فقير أعطيه وهو ينفق عليه. إن قال أحد هذه مثل هذه نقول له أخطأت. بدليل إيه؟ رجل مسكين، مسكين ودي فيها نص، وتصدق عليه من زكاة الأموال، لما المسكين ده أخذ الصدقة والزكاة أصبحت ملكا له أم لا؟ فقام هذا المسكين الذي كل ماله من الصدقات وأهدى للنبي منها، ها؟ يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ المسألة فيها نص. إيه فيها نص؟ يعني ولا كلمة، وأنا زيك ولا كلمة. قالوا يا رسول الله إنها صدقة. قال لهم صدقة ولنا هدية. يبقى أصبح هنا إيه؟ وصف المال ماله تغير. وهذه بركة أخوانا. يبقى كان هو صدقة له، ولكن أنا تملكت المال خلاص أهدي به من أشاء. واضحة يا أخوانا دي؟ ها؟ ما احنا هنا في العلماء اتفقوا على أن الزكاة لا تعطى لمن وجبت عليك نفقته، ده اتفقوا عليه، وجبت عليك ايه؟ نفقته. جهم بقى وقع الخلاف، من هم الذين وجبت عليك نفقتهم؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا إن القرابة بين الناس بعضهم ببعض إما أن تكون من الأصول أو من الفروع أو من الحواشي. الأصول اللي هو الإيه؟ الأب والجد وإن على. الفروع معايا؟ الفروع الابن طبعا أنا مقدر الوضع اللي احنا فيه، يعني من شدة الحر والكلام ده بيلتمس العضل، يعني لو قام أحدكم وقال كفى يا رجل سأكتفي وانصرف، أنا مقدر فعلا يعني. ولكن يا أخوانا لابد في طلب العلم من المجاهدة، لازم نجاهد أنفسنا ولا ندري ما الذي يحدث بالغد. معايا؟ بعد ذلك الحواشي وهم العم والعمة والخال والخم وأبنائه. العلماء قالوا إيه؟ حطوا ضابط بقى، والضابط ده ثلاث أقوال. القول الأولاني للشافعية قالوا يحرم على الرجل أن يعطي زكاة أمواله للأصول والفروع على طول. القول الثاني قالوا يحرم على الرجل أن يعطي صدقته لمن يرثه، لمن إيه؟ يرثه. يعني أنا مثلا يعني رجل عندي مال ولي أختي فقيرة معدمة، ولكن أختي هذه ترثني لأن ماليش عيال، يبقى لا يجوز أن أعطي لها صدقة لأنها إيه؟ ترثني. بعكس لو لي أولاد، على قول من أقوال أهل العلم. الأول من تلزمك نفقتهم هو من يرثك، يبقى لا تعطيه. ده القول الثاني. القول الثالث قالوا كل من كان بينك وبينه محرمية في المصاهرة على التأبيد تلزمك نفقته. كويس؟ كل ها؟ تاني. كل من كان بينك وبينه محرمة على التأبيد في المصاهرة لا 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 تلزمك ايه نفقته، وبناء على ذلك اختك بينك وبينها ايه محرم على التأبيد تلزمك نفقته، بنت اختك، بنت اخوك، وهكذا. دي اقوال اهل العلم في ايه في مساله من تلزمك ايه نفقته. ها لا ادري، دي اقوال اهل العلم. نعم لا، لكل وجهات هو موليها، لا اشكل عليك الامر، تكل الامر الى عالم. نكمل يا اخواننا كلامنا. نعم في ايه؟ نعم والله والله الذي اراه انا اللي هو ضابط المحرميه وضابط الارث الاثنين معا. نعم اصل خد بقى لا تعطيه، اصل في هذا فيه كثير من المجامله والتحايل. لذلك تجد من 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 محاسن الشريعه وكلها حسنى أن الشرع المطهر أمر الرجل إذا تصدق بصدقة ووجد صدقته تباع في السوق لا يحل له أن يشتريها ولو بضعف الثمن، وفيها نص. يعني أنا مثلا تصدقت مثلا يعني بشاة على مسكين، فذهبت إلى السوق بعد أيام وجدت هذا المسكين يبيع الشاة لا يحل لي أن أشتريها ولو بضعف الثمن. لما؟ قالوا من حكمة ذلك أن الشارع لما أمر أن يخرج الرجل شيئا من ماله صدق لله أمر أن يقطع تعلق النفس بها ولا تعود إليه أبدا. قالوا لأنه إن أجاز له الشراء فمن الممكن أن يتصدق ويحتال على المسكين ويسترد صدقته بثمن بخس. صح، يعني قال له تعالى يا ود تعالى أنا هديك الزكاة بتاعت السنة دي كلها، أنا عندي 4 رديب غلة خدهم كلهم، بس يسمع يا خدهم من هنا وبعد أسبوع حاجة اشتريهم منه، إلا الدب ب 450 جنيه أنا هاخده منك عشان أنت واد راجل ب 200 جنيه. أنتوا معايا يا مشايخ؟ لا، شوف عمق الشرع نهى حتى لا تتعلق نفسه. قال لك طب إيه المشكلة؟ طب أنا هروح أشتري النعجة، النعجة مثلا ب 500 جنيه أنا هشتريها ب 700. قال لك لا، ما هو لو فتحنا هذا الباب أنت راجل عندك تقوى لله، غيرك ما يتقي الله يبدأ يحتال مع المسكين ويشتري صدقته بثمن إيه بخس. مفهوم يا مشايخ؟ نكمل ولا صلي العشاء؟ هو فضل صفحتين تقريبا ونقف على فصل أقرأهم ما شاء الله. بستشيرهم اللي قال تفضل ده صرح، وبعدين إيه السكوت في معرض البيان ها يحتاج الى ايه؟ لا القاضي اللي احنا خدناه ها لا ينسب لساكت قول، والسكوت في معرض الاحتياج الى بيان بيان. يبقى انتم موافقين، يبقى نقرا ماشي. وعاقب من احتال على الصيد المحرم بان مسخهم قراده وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأنه يمحق ماله كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أنه سبحانه وتعالى جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم، ودي القاعدة قدر احنا خدناه. جعل عقوبة أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا بتلك الجرائم، شوف بقى أمثله، جعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه، ورده عليه كذاب، خلاص حديثه مردود، يعني كده كما تعلمون في علم المصطلح وجدوا في السند كذاب، ارمي زي يقولك ايه الواقدي، مكذوب كذاب متروك، مع أن عند علماء الحديث عندهم شبه يقين أن هذا الكذاب ممكن أن يروي حديث صدق، ولا مش ممكن؟ ممكن، ولكن أغضب بالاحتياط قال لك اطرح كل أحاديثه. وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالغلول حرمان سهمه وإحراق متاعه، وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام تحريم أكل ما صاده وتغريمه نظيره، وجعل عقوبة من تكبر عن قبول. نعم.
من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالغلول حرمانه سهمه.
وإحراق متاعه. لا وإحراق. ده احنا لسه قلناها. وجعل عقوبة من تكبر عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه من الحق. وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته أن صيره عبدا لأهل عبوديته وطاعته، اللي احنا بنقول عليها من عبد غير من لم يعبد الله سيعبد إيه؟ غير الله شاء أم أبى. وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق أن تقطع أطرافه وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض فلا يسير فيها إلا خائفا. وجعل عقوبة انتبه من التذ بدنه كله وروحه بالوطء الحرام إيلام بدنه وروحه بالجلد والرجل فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة. الإمام ابن القيم في كتاب الداء والدواء جه يتكلم عن عقوبة السارق وعن عقوبة الزاني، قال لك عقوبة السارق قطع اليد طبعا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب جه في عقوبة الزاني قال لما لم يفعل بالزاني كما فعل بالسارق؟ تقطع الآلة التي استخدمها في المحرم. قال الإمام ابن القيم وهذا لحكمتين، الحكمة الأولى أن إذا عملناه كما عملنا السارق قطع النسل، وهذا خلاف مقصود الشارع، هيخلف منه. الحكمة الثانية قال أن الزاني حينما يزني لا يتلذذ الفرج فقط بل يتلذذ كل البدن، فكان من الحكمة إيصال الألم والعذاب إلى كل البدن، ومن أجل هذا أمر بجلده 100 أو برجمه بالحجارة ولم يقتل بالسيف، عشان العذاب يوصل لإيه؟ لكل البدن. ما هو بقى هيوقفوه ويرجموه، كل واحد هيغزفه بحجر زي ما ينزل، واخد بالك؟ يبقى وصل الألم لكل البدن كما وصلت اللذة لكل البدن. مفهوم يا مشايخ؟ وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من اطلع في بيت غيره أن تقلع عينه بعود ونحوه إفسادا للعضو الذي خانه به وأولجه بيته بغير إذنه واطلع به على حرمته، وعاقب كل خائن بأنه يضل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده وإن نال بعضهم، فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نولي عملنا هذا من سأله. يعني بناء على ذلك لما ولي الأمر يقول يا أخوانا عاوزين أعضاء مجلس الشعب عشان يطلعوا قوانين توافق الشريعة، كل اللي يقدم يحرم، هو ده النص، إن لا نولي عملنا هذا من سأله. ولهذا عاقب أبا البشر بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من الشجرة ليخلد فيها، فكانت عقوبته إخراجه منها ضد ما أمله. وهذا الكلام يحتاج إلى نظر، ليس هذا محله. وعاقب من اتخذ معه إلها ينتصر به ويتعزز به بأن جعله عليه ضدا يذل به ويخذل به، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ضد ما أمله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح. وعاقب الناس إذا بخسوا الكيل والميزان بجور السلطان عليه يأخذ من أموالهم أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا. حديث يا معشر المهاجرين، فاكرينه؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الإيه؟ الأوجاع التي لم تكن من أسلفه. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. العقوبة الوحيدة أو الذنب الوحيد اللي له ثلاث عقوبات، يعني هم خمس عقوبات أو خمس ذنوب، كل ذنب يقابله عقوبة إلا تطفيف الكيل والميزان، ثلاث عقوبات. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلفه. مظبوط؟ زنا بمرض، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. مظبوط؟ كم واحدة؟ ثلاثة. ولم يمنعوا زكاة أموال إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطر. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أنت متخيل هذه؟ لما تيجي تنظر إلى الذنوب والعقوبات، يعني ذنب قصاد عقوبة قصاد ذنب. طيب ما العلاقة، أو إن أردنا أن نقارن بين الزنا وبين التطفيف، في مقارنة؟ أبدا. ده التطفيف أنت بتتكلم في إيه؟ في جرام، في 2 جرام، في 3 جرام، هذا التطفيف. وجعل ربنا عز وجل عليه العقوبة ثلاثة، بل أرسل نبيا إلى قوم في هذا الأمر وإلى مدين أخاهم شعيبا. مضبوط؟ ليه يا أخوانا السر في كده كما قال أهل العلم؟ قال لك لأن التطفيف يؤدي إلى إغار الصدور بين أبناء المجتمع ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ألا فتفهموا حكم الشريعة المطهرة. وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيها لأمواله بحبس الغيث عنهم، فيمحق بذلك أموالهم ويستوي غنيهم وفقيرهم في الحاجة. وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه وطلبوا الهدى من غيره بأن يضلهم ويسد عليهم أبواب الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره. وذكر القرآن من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كبرا فجزاؤه أن يقسمه الله، أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله. وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تضبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته، بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وآخرة. وقد أطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا. الله أكبر، الله أكبر.